أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا سليم الفهد. وينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي. صباح الخير عليك محمد.
صباح الخير سليم وبترا وكل المستمعين.
صباح النور
محمد. خلي نبدأ بأهلا فيك. نبدأ بموضوع كبير حقيقة، وهو أن واشنطن تطرح الآن أمام مجلس الأمن الدولي قضية المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وبالتحديد الدرونز أو الطائرات المسيرة. تقول أن ذلك انتهاك للعقوبات المفروضة على موسكو. يعني ماذا لديك في هذا الملف الساخن؟
هو كما ذكرت سليم، أصبحت قضية الأسلحة الإيرانية لروسيا موضع اهتمام كبير جدا في الولايات المتحدة وفي الكثير من الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. مؤخرا بدأ التركيز على أنه إيران قدمت طائرات بدون طيار أو الدرونز من طراز شاهد إلى روسيا، وهي معروفة تسمى بالكاميكازي، وأنه هي الطائرات التي تقوم بالهجوم مباشرة بما تحمله من متفجرات على المواقع المقصودة، وأنه هذا كان له تأثير كبير جدا خلال الأسابيع الأخيرة بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن هنا تزايدت الاتهامات لإيران، وأنها مؤخرا أيضا ستقدم نوعا آخر من الطائرات، ربما يكون أكثر تطورا. وهناك تقارير أمريكية أيضا أنها أرسلت مدربين من الحرس الثوري الإيراني لتدريب القوات الروسية على تلك الأسلحة التي تقدمها، وأن هناك كلام أيضا عن صواريخ إيرانية في تم تقديمها لروسيا. طبعا الجانب الإيراني ينفي كل هذه الأمور، لكن إذا ما كانت صحيحة فالجانب الأمريكي يقول أنه أولا أنه لدينا معلومات عن أنه بالفعل من خلال تحليل الصواريخ التي تم العثور عليها في أوكرانيا أنه هي بالفعل صواريخ إيرانية، ولدينا أدلة على ذلك، ويقولون أنه هذا مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحجر على إيران استلام وتصدير نوعيات معينة من تكنولوجيا التسليح. فهذا من وجهة نظر أمريكا وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الغربية فيه مخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبالتالي تهدد واشنطن الآن بأنها سوف تزيد العقوبات على إيران من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الأفراد والمؤسسات والشركات وغيره. الجزء الآخر مرتبط بروسيا أيضا، أنه أي دولة طرف ثالث سوف يكون له تعاون عسكري من هذا النوع مع روسيا، فإن واشنطن تقول أيضا أنه سيكون هناك تهديد بفرض عقوبات على تلك الدول. فبالتالي هي محاولة من جانب الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا أنه وضع أقصى قدر ممكن من القيود على تقديم الدعم لروسيا في تلك الحرب، باعتبار أنه هذا سيزيد من أمد الحرب وسيزيد من قدرة روسيا على مواصلتها، في حين أنه الهدف الأمريكي الآن هو إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب بحيث أنها تضطر في النهاية للانسحاب من الأراضي الأوكرانية والتوصل إلى تسوية سلمية تسمح باستعادة السيادة الأوكرانية على تلك الأراضي التي سيطرت عليها موسكو منذ فبراير الماضي.
نعم محمد، يتجه الأمريكيون ب 28 نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم طفيف للجمهوريين. كيف تبدو ملامح الانتخابات النصفية الأمريكية قبيل أيام من هذا الاستحقاق؟
هو الحقيقة بتقرأ، لو استمعت إلى أحد الخبراء الديمقراطيين في الانتخابات فإنه ذكر مرة أنه كنت أتمنى لو أنه الانتخابات تمت من شهر، لكن الانتخابات لم تتم من شهر، وما كان لها أن تتم من شهر، لأنه مفترض أنها في نوفمبر القادم، وإن كان طبعا هناك انتخابات تصويت مبكر وغيره، إنما يظل العدد الأكبر في نوفمبر. ومن هنا هناك تحولات تحدث تدريجيا بالنسبة لاستطلاعات الرأي العام للجانبين. منذ حوالي شهر كان الديمقراطيون متقدمين بنسبة ضئيلة للغاية، وإن كانت 1%، لكنها كانت تعتبر شيء أفضل. الآن هم متأخرون بحوالي 4% من الجمهوريين. هذا مرتبط بأنه من من فترة كان هناك تركيز على قضية الإجهاض، وكانت هي المسيطرة أكثر على الناخب الأمريكي بعد قرار المحكمة العليا بإنكار حق الإجهاض للمرأة الأمريكية على الأقل من الناحية الفيدرالية. الآن الأمور بدأت تتغير، وبدأت القضايا الاقتصادية هي التي تصبح أكثر تأثيرا على الناخبين وأكثر اهتماما بها، ولها الأولوية بالنسبة لأغلب الناخبين. من هنا بدأت الأمور تتجه لصالح الجمهوريين، لأنه أغلب الناس ترى أنه أوضاعهم الاقتصادية ساءت خلال العامين الماضيين في ظل إدارة ديمقراطية، ومن هنا فهم يتجهون أكثر إلى الجمهوريين باعتبار أنه هذا الوضع الاقتصادي مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار مشاكل اقتصادية يواجهونها. بدأت الأمور تتجه مرة أخرى لصالح الجمهوريين، يتقدمون بحوالي 4%. إذن هناك تحولات. هل ستستمر إلى نوفمبر؟ أغلب الناس يقولون أنه هذا هو الأكثر اتساقا مع الوضع الطبيعي للانتخابات الأمريكية، خصوصا الانتخابات النصفية، أنه الحزب في السلطة الذي يمتلك البيت الأبيض يكون أكثر عرضة للخسارة في الانتخابات النصفية. هي انتخابات نصف المدة بالنسبة للرئاسة، فبعد عامين من انتخابات الرئاسة أغلب الناخبين يتجهون الآن إلى الحزب المعارض، وهو في هذه الحالة الحزب الجمهوري. فإذا ما فاز الجمهوريون هذا سيكون توافقا أكبر مع الأوضاع التاريخية، وسنرى في نوفمبر ما إذا كان هذا سيكون هو الحال النهائي، وإن كان أغلب المحللين حتى بين الديمقراطيين يرجحون أنه سيحدث. لكن بالنسبة للحزب الجمهوري غير مؤكد أنه سيسيطر على مجلس الشيوخ، بمعنى أنه هناك زيادة في رصيبهم في حزب مجلس النواب، لكن في مجلس الشيوخ ربما تظل الأمور زي ما هي 50-50 بالنسبة للحزبين.
أيضا محمد، من المواضيع المهمة والضاغطة على الداخل الأمريكي هو استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد، ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه للمزيد من رفع أسعار الفائدة. يعني ماذا هناك في هذا الملف أيضا؟
أنت عارف سليم المشكلة إيه؟ أنه أغلب المرات أنه الأخبار التي تبدو جيدة اقتصاديا هي تبدو سيئة بالنسبة لوول ستريت وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي عموما. شيء غريب جدا أنه عندما ظهرت أرقام العمالة أنه انخفاض نسبة البطالة إلى 3.5%، وأنه هناك استيعاب أكبر لقوى العام، يعني عدد أكبر من العاملين، هذه أخبار جيدة أو تبدو جيدة بشكل عام، ولكنها تؤدي إلى مزيد من الانهيار في وول ستريت. لأنه الاحتياط الفيدرالي يجد منها أنه الاقتصاد لا يزال ساخنا، وأن معدلات النمو لا تزال كبيرة، وبالتالي التضخم سوف يستمر في الارتفاع، وهم يحاولون التحكم في هذا التضخم. جاءت مرة أخرى الأرقام منذ أيام قليلة بأنه التضخم إذا ما أزلنا الطعام والبنزين وهي الأشياء المتعرضة أو الفولاتيل كما يسمونها لأنها متقلبة جدا، فيتم حذفها من معدلات التضخم، وجدوا أنه زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين وصلت إلى 6.6% مقارنة بالعام الماضي. هذه نسبة كبيرة جدا، وبالتالي الاحتياط الفيدرالي أصبح الآن شبه مؤكد أنه سوف يرفع الفائدة مرة أخرى في نوفمبر عندما يجتمع الشهر القادم. هذا معناه أنه زيادة في نسبة أسعار الفائدة جدا، وهذا سيؤدي إلى تكبيل أكبر للاقتصاد، وبالتالي ظهر أثره فورا على وول ستريت بانهيارات كبيرة في أسعار الأسهم، وهذا من الممكن أن يستمر على مدى الأشهر القادمة، لأنه كان هناك كلام عن أنه هذا ربما يتم التراجع عنه مع بداية العام القادم. أغلب الآراء الآن تتجه إلى أنه هذا سوف يستمر معنا إلى عام 23 ولا ندري أين يتوقف.
نعم، تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.